الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ وهناك بعض الروايات التي جاءت في شأن ابن صياد تركت ذكرها هنا خشية الإطالة، ولأن بعض المحققين كابن كثير وابن حجر وغيرهما ردوها لضعف أسانيدها. حاشية النهاية الفتن والملاحم، الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني، فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهت الحاشية. وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره، فمن قائل إنه الدجال، ويحتج على ذلك بما سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي الله عنهم على أنه الدجال، وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم. وذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال، ويحتج على ذلك بحديث تميم الداري رضي الله عنه. وقبل أن أسوق أقوال الفريقين أذكر حديث تميم بطوله. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي. حاشية انظر كذلك النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني، وفتح الباري في الجزء الثالث عشر. أما عامر بن شراحيل الشعبي فهو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل، وقيل عامر بن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الحميري، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، وروى عن كثير من الصحابة، وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. توفي بعد المئة وله من العمر 90 سنة، رحمه الله. تهذيب الكمال للمزي في الجزء الثاني، وتهذيب التهذيب في الجزء الخامس، انتهت الحاشية. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن. فقال لها أجل، حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية. حاشية تميم الداري هو أبو رقية تميم بن أوس ابن خارجة الداري من بني لخم رضي الله عنه، كان من علماء أهل الكتاب، قدم المدينة وأسلم سنة 90 من الهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، ونزل بيت المقدس، وتوفي 40 للهجرة. تهذيب التهذيب الجزء الأول، انتهت الحاشية. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. حاشية: أي أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، والموضع الذي تشد فيه المرفأ. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. فجلسوا في أقرب السفينة. حاشية: أقرب بضم الراء سفن صغار تكون مع السفن الكبار كالجنائب لها، يتصرف فيها الركاب لقضاء حوائجهم، واحدها قارب وجمعه قوارب. وأما أقرب فهو صحيح ولكنه خلاف القياس، وقيل أقرب السفينة أدانيها وما قارب الأرض منها. النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، شرح النووي لمسلم الجزء 18، انتهت الحاشية. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. حاشية: الدير بيت يتعبد فيه الرهبان، ويقال له دير إذا كان في الصحارى ورؤوس الجبال، وأما إذا كان في الأمصار فيقال له بيعة أو كنيسة. معجم البلدان الجزء الثاني، انتهى. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم. حاشية: أي هاج واضطرمت أمواجه. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث، انتهت الحاشية. فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها. فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعة وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. حاشية: بيسان بالفتح ثم السكون كبيسان وسين مهملة ونون، مدينة بالأردن بالغور الشامي، ويقال هي لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين، بيسان، وبها عين الفلوس، وهي عين فيها ملوحة يسيرة وتوصف بكثرة النخل. قال ياقوت: وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين، وهو من علامات خروج الدجال. معجم البلدان الجزء الأول، انتهى. قال: أخبروني عن عيني زغر، وهي على وزن زفر وصرد. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ حاشية: زغر على وزن زفر وصرد وآخره راء مهملة، انتهت الحاشية. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ قالوا: وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين. ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. حاشية. قلنا زغر على وزن زفر وصرد، وآخره راء مهملة. قال ياقوت حدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام، وهي من ناحية الحجاز، ولهم هناك زروع. انظر معجم البلدان في الجزء 3 والنهاية في غريب الحديث في الجزء 2. انتهت الحاشية. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. حاشية. النقب هو الطريق بين الجبلين. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء 5. انتهت الحاشية. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعنا بمخصرته في المنبر. حاشية. المخصرة هي ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب، وقد يتكئ عليها. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء 2. انتهت الحاشية. هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية. صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد في الجزء 18. انتهت الحاشية. قال ابن حجر وقد توهم بعضهم أنه أي حديث فاطمة بنت قيس غريب فرد، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم. حاشية. فتح الباري الجزء 13. قلت وممن رد هذا الحديث العظيم الشيخ أبو عبية، فقد قال هذا الحديث عليه طابع الخيال وسمة الوضع، ونسأل أبا عبية بأي دليل يرد حديثا صحيحا تلقته الأمة بالقبول، اللهم إلا الشذوذ والسعي وراء العقل القاصر، غفر الله لنا وله. انظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول بتعليق الشيخ محمد فهيم أبو عبية. انتهت الحاشية. أقوال العلماء في ابن صياد. قال أبو عبد الله القرطبي الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم، وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت، ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر. حاشية. التذكرة الصفحة 200 بعد 700. انتهى. وقال النووي قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكاذبين قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه. وقوله: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، وانتفاخه حتى ملأ السكة. وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء 18. وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال، كون ابن صياد هو الدجال. وقال الشوكاني: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا. وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين: الأول أنه تردد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. الثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك، وإن لم يكن في الخير شك، بل وإن لم يكن في الخبر شك. ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوم. حاشية: المصنف، الجزء 11، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، انتهى. ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوم ومعه رجل من يهود، فإذا عينه قد طفت وهي خارجة مثل عين الحمار، فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد، متى طفت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن، قال: كذبت وهي في رأسك. قال: فمسحها ونخر ثلاثة. حاشية: نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، الجزء 7 للشوكاني، انتهت الحاشية. وقد سبق ذكر نحو هذه القصة من رواية الإمام مسلم. حاشية: الصفحة 70 بعد 200 والواحدة 70 بعد 200، انتهت الحاشية. والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر. وقال البيهقي في سياق كلامه: حاشية: هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي صاحب المصنفات كالسنن الكبرى والصغرى ودلائل النبوة والمبسوط وغيرها، توفي في نيسابور سنة 58 و400 هجرية، رحمه الله. شذرة الذهب، الجزء 3، الأعلام، الجزء 1، انتهت الحاشية. وقال البيهقي في سياق كلامه على حديث تمام فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم. وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر ملثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: فتح الباري، الجزء 13، انتهت. قلت: لكن جابرا رضي الله عنه كان من رواة حديث تميم كما جاء في رواية أبي داود حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، ثم قال ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. حاشية: ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي مسلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة، صدوق يخطئ، قتل بالشام سنة 32 هجرية، تقريب التقريب الجزء الثاني، انتهى. قال: شهد جابر أنه هو ابن صائد، قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات. قلت: فإنه قد أسلم. قال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة. قال: وإن دخل المدينة. حاشية: القائل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن والد عمر. عون المعبود الجزء الحادي عشر. سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في خبر جساسة الجزء الحادي عشر مع عون المعبود. قال ابن حجر على هذا الحديث: ابن أبي سلمة عمر فيه مقال، ولكنه حديث حسن، ويتعقب به على من زعم أن جابرا لم يطلع على قصة تميم. فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهى. فجابر رضي الله عنه مصر على أن ابن صياد هو الدجال، وإن قيل إنه أسلم ودخل المدينة ومات. وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. حاشية: تقدم تخريجه. وقال ابن حجر: أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان. حاشية: هو الحافظ أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن إسحاق الأصبهاني صاحب المصنفات الكبار كحلية الأولياء وغيرها، كان من الثقات، ولد ومات في أصبهان سنة 340 هجرية رحمه الله. شذرة الذهب الجزء الثالث، الأعلام الجزء الأول. ذكر أخبار أصبهان في الصفحة 87 بعد 200 و88 بعد 200 لأبي نعيم، انتهت الحاشية. وقال ابن حجر: أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق من طريق شبيل بن عارزة عن حسان ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفتون ويضربون، فسألت صديقا لي منهم فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العربي يدخل، فبت عنده على سطح، فصليت الغداء، فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر، فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت فإذا هو ابن صياد، فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث. قال ابن حجر: عبد الرحمن ابن حسان ما عرفته، والباقون ثقات، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: ولا يلتئم خبر جابر هذا، أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة، مع خبر حسان ابن عبد الرحمن، لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو 40 سنة. ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة، ويكون جواب لما في قوله لما افتتحنا أصبهان محذوفا، تقديره صرت أتعاهدها وأتردد إليها، فجرت قصة ابن صياد، فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب ليختبره. حاشية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الصفحة 77، انتهى. وقال ابن كثير: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج فيها آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم الجزء الأول، انتهت الحاشية. هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد، وهي كما ترى متضاربة في شأن ابن صياد، ومع كل دليله. ولهذا فقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث المختلفة، فقال: أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم. حاشية فتح الباري الجزء 13 انتهى. ابن صياد حقيقة لا خرافة. زعم أبو عبية أن شخصية ابن صياد خرافة جازت على بعض العقول فعاشت قصتها في بعض الكتب، وكذلك نسبوها إلى الرسول، والرسول عليه صلوات الله لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق ومصاصه. ولقد آن الأوان لنأخذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناه ودلالته ومرناه، كما نأخذ سنده وطريقه لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى. هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الأحاديث الواردة في ابن صياد، ويرد عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة جاءت بها كتب السنة كالصحيحين وغيرهما، وليس في أحاديث ابن صياد مخالفة لروح الحديث ولباب الحق، فابن صياد كما سبق اشتبه أمره على المسلمين وكان دجالا من الدجاجلة أظهر الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وأبو عبية متناقض في كلامه، فنجده في بعض تعليقاته على أحاديث ابن صياد يقول: والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لها على عادة الكهان، وأنه لم يكن يعني شيئا بكلمته، فهو مشعوذ أفاك. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى. فكلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفاك، فكيف يكون في وقت خرافة وفي وقت آخر رجلا مشعوذا؟ لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه. والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عبية على كتاب النهاية الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير يرى العجب، فقد أطلق أبو عبية لعقله العنان فيما أورده ابن كثير من الأحاديث، فما رآه هو وقبله فهو الحق، وما سوى ذلك أوله بتأويلات مخالفة لظاهر الأحاديث أو حكم على الأحاديث الصحيحة بالوضع بدون دليل ولا برهان على صحيح. انتهى الشريط العاشر من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط الحادي عشر.